وصلى الله على امين وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اجمعين من المسلمين. اساسا كنا نتكلم عن تكبيرة الاحرام، ووصل الحديث الى تكبير الاخرس، ووصلت النتيجة الى ان الاخرس يكبر بالطريقة العرفية التي يتكلم فيها او بها مع الاخرين، فبالطريقة التي يتكلم يكبر ويقرأ القرآن، يعني الحمد والسورة وكذلك ذكر الركوع وذكر السجود والتشهد. ولا دليل من الرواية أو من الروايات على أكثر من ذلك. مثلا يقول شنو يشير بإصبعه أو نحو ذلك، هذا محمول على الغالب من كون لغة القرص هي اللغة العامة والعالمية على ما يعبرون، وهي لغة إشارة. لا، فلو كان الأخرس يفهم بشكل آخر لكفى، وكذلك طبعا يعقد عليها قلبه، هذا ما موجود في النص. فمن هذه الناحية تجري إطارة البراءة عن وجوب عقد القلب. مضافا إلى إشكال آخر الآن أبدأ به، وهو أن الأخرس إذا ما يريد أن يفهم الآخرين أي مقصود من مقاصده، المعنى طبعا يكون في ذهنه أو قل في قلبه، فيعبر عنه بالطريقة التي يعني تناسبه أو متعود عليها أو ما شئت. وأما الأمور التي يكلف بها من الخارج وهو لا يعلم معناها، ما هو معنى القرآن ولا كلمة يعلم، لأن القرص عادة صم، فمن هذه الناحية لا يسمع ولا ينطق، وإنما هم قرص لكونهم صما لا لآهة لسانية غالبا، فلا يتعلمون اللغة، ما حد شاهد هذا. حينئذ قضية يعقد بها قلبه من أين تجي؟ هو لا يعلم ماذا في سورة الفاتحة، وماذا في ذكر الركوع، وماذا في التشهد، ونحو ذلك من معاني أو من مرامي، فكيف يستطيع أن يعقد بها قلبه؟ فإذا كان حينئذ النتيجة مثلا في حدود هذه المرحلة من التفكير، أن النتيجة تكون أن تكليفه بعقد القلب تكليف للعاجز، وتكليف العاجز مستحيل، لا يحتاج اصلا حتى اذا جريان اطاله البراءه. الا انه يمكن يعني تصوير الامكان والكبكفه من حده الاشكال لو صح التعبير لاحد وجهين. الوجه الاول ان نتصوره أخرس ولكنه سامع، كما لو كان ولد سامعا لكنه ابتلي بآفة بلسانه خلال عمره، انقطع مثلا لسانه او اي شيء كان، كما لو الانسان عمي خلال عمره، وهذا مصاد كثيرا، لكن الاقل انه قرص خلال عمره، وهذا ايضا قد يحدث. اذن فهو يعلم حلمه او يستطيع ان يعلم لا اقل الفاظ الكتاب والسنة لو صح التعبير، ومعاني الكتاب والسنة معاني اذا اصبح شن متمكنا ولا يفهمها ويعقد بها قلبه ويحرك بها لسانه ويشير بيديه، فهذه الاحتياطات التي اخذها الفقهاء كلها بمعنى من المعاني اصبحت ممكنه. الشيء الاخر، الامر الاخر الذي يمكن ان يقال في المقام، قضية شنو؟ أن الآخرة يمكن تفهيمها، وليس أسرته وأصدقاؤه، لا أقل واحد اثنين ثلاثة يتفاهمون معه، يبرز لهم مقاصده ويبرزون له مقاصدهم ويفهمون إشاراته ويفهم إشاراتهم، كأنه من هذا المنطلق، من هذه الزاوية يستطيع أن يعلم أقول سبحان الله، كما أنه هكذا يبرزون له مقاصدهم، كذلك يمكن أن يبرزوا له مقاصد القرآن، الفاتحة والسورة وذكر الركوع والسجود وكيف وكذا، يفهموه، ويجب عليه التعلم مثلا بالإشارة، يفهموه بالإشارة الشيء المتيسر من معاني الفاتحة والسورة وغيرها، حينئذ يصير على أنهم هو قادر على المقدمة، إذن فهو قادر على النتيجة. ما هي النتيجة؟ أن المقدمة أنه يتعلم، والشيء الآخر هو شنو؟ أنه يعقد بها أو عليها قلبه أو ذهنه، وليس المحضر وليس من تخليف العاجز. المهم في الحقيقة هذان الأمران ينتجان أنه ليس من تخليف العاجز، ولكنه مع ذلك يكون مجرى للبراءة، ما حد يستطيع، ولكن من قال انه يجب عليه اذا كان مستطيعا؟ انا الان مستطيع ان اقوم اطلع، فهل يجب علي ان اقوم اطلع؟ وانما نعم، اذا احرزنا التكليف الى ما بجواب، حينئذ يجب عليه الامتثال بصفته قادرا على الامتثال على العين والراس، ولكنه هل التكليف موجود بعقد القلب بالمقدمة الذي هو عقد القلب لتجب المقدمة وهو التعلم ليجب شنو؟ التعليم حتى على أهله الذين هم يفهمون إشاراته ونحو ذلك من الأمور، كل ذلك لم يكن. أنا آخذ لكم أوضح المصادر الذي لعله أسألكم بعدين إذا فهمنا الموضوع عن محموله، أسألكم عن محموله. هذا الذي أوضح المصادر شنو؟ هذا الذي ولد سميعا وفاهما وتعلم مثلا، ثم ابتلي بآفة في لسانه، أحد لا يستطيع أن ينطق شيء. طبعا كلام مناسب آخرة مطلق، لأنه في حينها قسمنا المطلق، الآن آخرة مطلق، ولكنه يفهم. هذا الرجل أو هذا المكلف أيا كان يسوه يستطيع أن يقرأ في باطنه، أقول لك كما يتحدث مع نفسه باطنا يستطيع ان يقرأ في باطنه، يتذكر تفصيلا او اكثر من ذلك ينطق، لعله نستطيع ان نسميه ولو بالمعنى الباطني نطق من دون ان يستعمل الحنجرة واللسان. فهل يجب ذلك؟ انا قم اقول لا. وذلك لانه في الحقيقة هذه ليست بقراءة، لا يسميها العرف والعقلاء قراءة، وغير داخلة تحت اطلاقات القراءة وغير ذلك، ومثلا معاقد الاجماع شيء تعبر، غير داخلة تحت الادلة العامة والمطلقة، فتجري عنها اصالة البراءة حتى لو كانت قادرة، لكنه لا يجب عليه. الآن القراءة العرفية متعذرة 100% من تهمي موضوع المسألة هو هذا، وحينئذ هل الزائد المتيسر بهذا المقدار واجب أم لا؟ لا، لأنه قبل أثر كل شيء نشوف في جزئيته أو شرحيته قابل للجريان الإصالة البراءة عنه كما هو محقق في علم الصوف، لكل حديث هنا محدود. فحينئذ شيء سيصير على أنه لا يجب على الجن. فإذا كان هذا هو أوضح الأفراد الذي أوضح الأفراد شنو؟ أنه يستطيع أن يقرأ بمعنى من المعاني في باطنه. أيضا أجرينا عنه إصالة البراءة، فكيف بمن لا يستطيع أن يقرأ؟ مجرد انه يعقد عليها قلبه اجمالا من دون شعور ومن دون التفات بالتأكيد الى شيء من التفاصيل، هذا اولى من قراءة من ذلك. اذا فكأنه جريان عقد القلب على المعنى لا حاجة الى ذلك، مجرد انه يلتفت انه الان مثلا شنو نقول يوجد بديلا للقراءة، او الان هو زمان القراءة اذا كان ناطقا لقرأ، والبديل هو السكوت لا شر ولكن بزمان يماثل زمان القراءة لا أكثر ولا أقل، أو كما قلت لكم أنه يتكلم بها إذا استطاع وفهم، وليس هذا سهلا لأنه ما مسبوق بمعاني القرآن طبعا، إذا استطاع أن يتكلم بها تكلمه العرفي والاعتيادي تعين، وإذا لم يستطع هذا أيضا فخلاص. مقتضى القاعدة التي يصمها ذلك. يبقى الكلام في فرع أيضا عن القرص. قلت لكم قبل التعطيل أن بعض القرص يصدر أصواتا، ولعله أكثره يصدر أصواتا حين يشير كأنه يتكلم وليس يتكلم طبعا، لأن هذا الصوت لا وضع له ولا فهم له، هذا شاهد معه. وإن كان رأيت أيضا قلت لكم أني رأيت بعض الخرس يتجنن هذا الشيء ويفهم أنه هذا شيء كأنه مستهجن ومكروه للسامعين، هذا شاهد. فهل هذا الصوت الذي هو ليس فاتحة ولا بس الركوع ولا بس السجود بالحمد الشايع العرفي أكيدا، هل يكون مبطلا للصلاة أم لا لصلاة أخرى؟ في الحقيقة كأنه ينبغي أن نقول بشيء من التفصيل، وذلك بأن هذا الصوت إن كان دخيلا في لغته العرفية
وجب
لا انه حرم، لاننا فهمنا من اطلاقات النصوص ومعاقب الاجماع مثلا انه يقرأ القرآن والذكر بلغته العرفية كما يسلم بها غيره، والمفروض انه متعود على هذا النسق انه يصوت لو صح التعبير ويشير. فاذا ينبغي ان نقول انه يجب عليه الاستمرار بمثل هذا، قراءته هو هذا، هو الصوت والاشارة، فهذا يكون من جملة ما هو جزء الصلاة بالنسبة اليه، وليس انه غريب عن الصلاة حتى نستشكل بكذا وكذا، انه هذا خارج على كلام الادميين. لا، هذا هو القرآن بالنسبة اليه، الان هو في وضعه كأنه يقرأ الفاتحة والسورة ليه. لكن يبقى الكلام في الشكل الآخر من الصوت، وهو أنه لا يصوت وإنما يشير فقط، يعني أن كلامه مع الآخرين خالي من الصوت. فمن هذه الناحية، هل أن قراءته تكون بصوت؟ إذا قرأ بصوت فهل أبطل الصلاة أم لا؟ يخطر في البال على أي حال، والمسألة طبعا تحتاج إلى انتباه، ليس أكثر من أي انتباه فقهي. إذا سألناه ولن نستطيع أن نسأله، لكنه يعدو بالزاني أنه يقرأ ما يعني يبذل جهده في ما يسميه هو بأنه يقرأ الحمد والسورة، وإنما هو تارك للتصويت لقبحه للسامعين، وأما إذا يصلي وحده فأسلوبه الأروح له بالنطق والتفخيم هو شنو؟ والصوت والإشارة. إذن فهذا هو بحمل شايعه وإدراكه أن هذه قراءة. إذن لماذا نفتي ببطلان صلاتي؟ والآن يبذل إمكانه، وإمكانه هو هذا، ومر له أنه عادته حقيقة على عدم الصوت وإنما يجتدي بالإشارة. فمن هذه الناحية الصوت يكون شنو؟ خارجا عن القراءة، أولا خارجا عن عادته، ينتج من ذلك أنه خارج عن القراءة، ينتج من ذلك أنه خارج عن الصلاة، لأنه ما ليس بقراءة طبعا ليس بجزء الصلاة. فمن هذه الناحية إذا لم يكن جزء الصلاة وهو خلال الصلاة يحدث طبعا، فمن هذه الناحية يكون جدا خلاف الاحتياط على أنه يصدق مثل هذه الأصوات. إذا كان، أنا ما أعرف طبعا، الله تعالى لم يبتليني ولم يبتليكم الحمد لله، إذا كان يعرف شنو؟ أنه يصوت. لا نعلم أنه يعرف أنه يصوت، ليش؟ أنه أخرج طبعا أخرج، فمن هذه الناحية لا يسمع لنفسه صوتا. فإذا كان يعلم أنه يصوت ويعلم أيضا بمانعية التصويت وقاطعيته للصلاة، فالمفروض أنه يتجنب هذا المعنى في هذه الصورة. وأما مع الجهل كأنه قصر، مع الجهل القصوري كما هو مفروض غالبا في القرص، فحينئذ يكونون معذورين. لا حاجة إلى القول ببطلان صلاة، أي في الإمكان في هذه الحصة جريان إصالة البراءة عن المانعية، ولا تدخل تحت المطلقات المانعية، لأنها واضح أنها خاصة بالقادرين والناطقين. من كلام الآدميين شنو؟ أني أنا أتكلم بصفتي ناطقا، شيء خارج عن الصلاة. أما هذا الذي يخرج من صوت الأخرس، فخارج عن قدر مفيقا جدا، ليس عقب علينا الإطلاق أيضا يسمى مفيقا وغير مفيقا، وإنما ينبغي أن نقول منصرف عنه هذا الكلام انصرافا بحيث لا يشمله موضوعا. فإذا قلنا هذا الشيء أمكن جريان البراءة عن المعنائية. هذا كل حديث الباطل نفسه في مطلب من جديد.